بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذه الليلة المباركة يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ سالم بن حراس حفظه الله تعالى بكلمة عنوانها مقدمة في المنهج السلفي ووجوب التمسك به. هذه الكلمة موجهة للأخوات. It's a pleasure and it's a blessed evening to have with us our noble Sheikh Sadr Mahmoud Mihras. May Allah bless and preserve him. We'll be delivering a lecture entitled Introduction to the Methodology of Tasarruf and the Obligation of Adhering to It. This lecture is especially for our sisters in Trinidad and Tobago. فليتفضل الشيخ مشكورا مجمورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي بأخواتنا في جزر الكاريبي في هذه الكلمة حول بيان معنى الدعوة السلفية وما ينبغي للسلفي من الرجال والنساء أن يكون عليه. أقول حفظكم الله تعالى، لكي نتكلم عن الدعوة السلفية ينبغي أن نبين أولا ما هي الدعوة السلفية ومن هم السلف. فببيان ذلك يتضح وتتضح أمور كثيرة. السلف إذا ذكروا فهم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه هي القرون الثلاثة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول، وحوله الصحابة رضوان الله عليهم. ثم جاءت القرون التي بعدهم من بعد الصحابة التابعون وتابع التابعين. فهذه الثلاث القرون هي قرن السلف الصالح الذين أنزل الله تعالى عليهم القرآن على رسوله فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين أوحى الله إليهم بالسنة على محمد صلى الله عليه وسلم فبينها لهم في قوله وفعله وإقراره وعمله عليه الصلاة والسلام. فالسلف الصالح هم الصحابة ومن بعدهم الذين أخذ القرآن والسنة وطبقوا كل ما فيها من مسائل العقيدة والمنهج والعبادة والمعاملات والآداب والأخلاق للمسلم. فكل مسلم يريد أن يكون على عقيدة السلف وفي عبادته ومنهجه على منهج السلف، وهكذا في معاملاته وفي أخلاقه وآدابه على منهج السلف، فعليه بالاقتداء بأولئك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فارق هذه الدنيا إلا بعد ختمت الرسالة على يده، وبلغ الرسالة كمال البلاغ لأصحابه وحملوها من بعده. وهكذا حمل هذا المنهج وهذه العقيدة وهذه العبادة جيلا بعد جيل إلى يوم الناس. فمن استقام على دين الله تعالى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة في المعاملات في الآداب في الأخلاق فهو سلفي، على أن يكون ثابتا على ذلك لا يزيغ. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخنا. Alright, Sheikh, may Allah Ta'ala begin his talk praising Allah Azza wa Jal and invoking salam upon the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm saying that indeed it's a pleasure to be gathered with, even online, our sisters in Trinidad and Tobago and elsewhere, those listening in the Caribbean and other countries, talking about the topic of the Da'wat al-Salafiyya and defining this concept, just what it means when we're referring to the Da'wat al-Salafiyya. And what every Muslim, man or woman, is supposed to be upon and adhering to this blessed minhaj. And when we talk about this concept, firstly we need to define who are the Salaf and what is the da'wah that they call to. By explaining this, many things become clear to us. So first and foremost, the Salaf are the people of the three generations mentioned by Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam himself, and whom he bore witness to them being upon goodness. In the hadith, which is sahih, reported in Bukhari and Muslim, on a number of the Sahaba, that the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam said, "The best of people are my generation, then those who follow them, then those who follow them." So three generations of people were mentioned here. The first mentioned by the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam was that generation which included himself and his Sahaba radiallahu anhum. After that were the following generation, the Tabi'un. After that, the Atba' al-Tabi'in. When we're referring to the Salaf al-Salih, we are talking about these three generations. And the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam himself said were the best of people. These are the people, the Salaf al-Salih, whom Allah Azza wa Jalla revealed the Qur'an upon them, and whom the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam conveyed its meanings to them, and whom he Sallallahu Alaihi Wasallam was amongst them when the Sunnah likewise was revealed to them, and he explained to them their deen, with his statements, with his actions, with what he approved of. And so they were the people who received this deen and its purity from the first stages. The Salaf al-Salih are the Sahaba and those who came after them, following them in their footsteps, adhering to the Quran and the Sunnah, and applying everything that was revealed to them, and the issues of Aqidah, and the issues of Minhaj, the issues of Ibadah, worshiping Allah, and the issues of Mu'amarat, their transactions, and the way they bought and sold, and the likes, and interacting with other people, and their manners, the way that they dealt with people. Every Muslim who wants to be like them, follow their aqidah, and worship Allah Azza wa Jalla like they did, be upon the manhaj that they were upon, treat others like they treated, and have the characteristics and mannerisms that they had, is to know who they were and how they conducted themselves. For certainly they were the people whom the Master Sallallahu Alaihi Wasallam himself taught the deen to. And he did not leave this earth until and after he had completely explained to them every detail of their religion. They are the ones who carried this religion to the following generations, till one generation after the next it reached us. Whoever stays steadfast upon the religion of the Messenger and his Sahaba, following their aqidah, their minhaj, the way that they worshipped Allah, the way that they conducted themselves, and their manners, their morals, their ethics, the way that they treated others. This is the Salaf. Tafadhal Sheikh.
والسلفية ليست حزب من الأحزاب ولا جماعة عشوائية وليست فرقة أسسها أحد من أحاد الناس العوام أو غيرهم أو العلماء، وإنما هي الفرقة الناجية وهم الجماعة، كما جاء ذكر ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. إذن هؤلاء هم أهل السنة، السلفيون هم أهل السنة والجماعة، أي الذين وصف الرسول أنهم من الفرقة الناجية. قال عليه الصلاة والسلام في بعض رواية الحديث: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أي من سار على الدين في العقيدة في العبادة في الأخلاق في المعاملة في الأداب على ما كان على الرسول والصحابة، فهذا من أهل السنة والجماعة وهو من السلفيين. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في وصف هذه الجماعة، قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي إذا كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة وامتثالا، فإنهم لا يضلون الطريق، لا يضلون أبدا. ولذلك هذه الفرقة الناجية هي التي يورثها الله تعالى الأرض ومن عليها في آخر الزمان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أي لهم الظهور ولهم التمكين بإذن الله تعالى، لا يضر من خالفهم ولا من آذاهم ولا من تكلم فيه ولا من تنقصهم، طالما أنهم على المنهج القويم منهج الرسول والصحابة. ولذلك لا بد للمؤمن في عقيدته في عباداته في مسلكه في معاملاته أن يكون على سبيل الرسول والصحابة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن مطلوب من المسلم أن لا يشاقق الرسول فيما جاء به، وأن يتبع الرسول فيما جاء به. من خالف ذلك نوله جهنم وساءت مصيرا. إن كان كافرا فهو مخلد في النار، وإن كان مبتدعا في دين الله تعالى فإنه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فهو تحت المشيئة. فينبغي لكل مسلم أن يتبع سبيل المؤمنين، من يشاد الرسول وأيضا سبيل المؤمنين الذين هم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله علما وتعلما وتطبيقا ومنهجا ودعوة. فهؤلاء هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة الذين جاء ذكرهم في هذه الأحاديث وهذا التعريف الذي معنا. نعم.
السلام عليكم. Salafia is not a hizb, it's not a party, and it's not a group that was arbitrarily made up. It's not something that was founded either by a group of laymen or by a group of scholars. It's nothing other than the saved sect, the group which was mentioned by the Messenger sallallahu alaihi wasallam himself in the hadith. They're the people that are originally following the message of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, not deviating from it. The Messenger sallallahu alaihi wasallam said in the hadith that the Jews divided up into 71 sects, and the Christians divided up into 72 sects, and this ummah will divide up into 73, and all of them will be in the hellfire except for one. It was said, "Who are they, O Messenger of Allah?" And he said, "They are the Jama'ah." So the Salafiyun are the Jama'ah mentioned by the Messenger sallallahu alaihi wasallam. They're the same sect. Those who, in one narration of the hadith, the Messenger sallallahu alaihi wasallam replied saying, they are those who are upon what I am upon and my companions are. So the Salafiyun are the people who are following the aqidah, the ibadah, the manhaj of Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
also following the way of the Messenger عليه الصلاة والسلام. In the hadith which the Messenger صلى الله عليه وسلم describes, the Jama'ah, he said that my Ummah will not unite upon misguidance. And so, when people are clinging tight to the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger صلى الله عليه وسلم, and their statements and their actions, they will never go astray. So the Sarbiyun and the Sunnah wal-Jama'ah, the same sect, are the ones whom Allah Azza wa Jalla will cause to inherit the earth. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, there will continue to be a group from my ummah. Upon guidance, they will not be harmed by whoever differs with them or forsakes them. So those who are the Salafis, those who are part of the same sect, will not be harmed whatsoever by people speaking ill of them, leaving them, abandoning them, or as long as they are upon what the Messenger sallallahu alaihi wasallam was upon. It doesn't matter what people say to them or about them. So every believer must strive to be upon that aqidah, upon those morals, to be upon the path of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. For doing otherwise puts him under the threat of what Allah Azza wa Jal says in the statement, وَمَنْ يُشَاخِخِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّهُ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ نَصِيرًا. Whoever differs with the Messenger after guidance has become clear to him and follows other than the path of the believers, we will entrust him to what he has chosen and burn him in the hellfire. And what an evil destination that is. So what is required of every Muslim is not to differ with the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, rather to follow it. For certainly whoever differs with the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and is a disbeliever will be in the hellfire forever and ever. And whoever differs with the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he's a believer but he differs with the way the Sunnah, that is, he's a person of innovation, then he is under the Mashi'ah of Allah, under the will of Allah. If Allah wills, he will punish him, and if he wills, he will forgive him. However, the possibility of being punished is not something that the believer wants for himself. The believer does not want to differ with the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and expose himself to the punishment of his Lord. So it's an obligation upon every Muslim to follow the path of the believers, to follow the path of the Messenger, to hold tight to the minhaj of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, the minhaj of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, the minhaj of the Salaf, those who are mentioned in the hadith. Publish it.
والسلفيون هم الذين على اتباع السلف وهم الرسول والصحابة ومن بعدهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم السلفيون، اتبعوا من؟ اتبعوا السلف الذي قال عنهم الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وعلى رسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين اتبعوهم بإحسان من بعدهم جاءوا يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاتباع السلف شرط في الإحسان، ولذلك الذين ما هو الإحسان؟ الإحسان وهو الإتقان، معرفة منهج السلف في العقيدة. ينبغي أن تعرف ما هي عقيدة السلف في كل ما يتعلق بمسائل العقيدة، ولذلك تجد الخلف يخالفون السلف. السلفيون يؤمنون أن الله يتكلم وأنه تكلم بالقرآن، ويعلمون أن الله تعالى مستوي على عرشه، ويعلمون أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل. هذا عقيدتهم ومسائل أخرى. أما الخلف فينفون النزول وينفون الاستواء ويقول الله في كل مكان وينفون أن الله تعالى يتكلم. وقل من هذا كثير في مسائل العقيدة. السلفي لابد أن يتعلم مسائل العقيدة، أبسط مسائل العقيدة الذي ينبغي أن يتعلمها أن المسح على الخفين إنها من السنة وأنها من دين الله تعالى، لأن خالف في ذلك عن البدع والضلالات وهم الرافضة لا يقولون مسح الخفين، هذا أدنى. وإلا فهناك ضوابط عند أهل السنة وأصول ينبغي للسلف أن يتعلم هذه الأصول في العقيدة، في الصلاة أيضا، الصلوات الخمس فريضة في المساجد والجمع والجماعات كيف يصليها، يصلي كما فعل الرسول، إذا الرسول صلوا كما رأيته يصلي، وهكذا نصوم كما صام رسول الله والصحابة، وهكذا نحج أيضا. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني ما نسكم لما حج. إذن لابد أن نطبق ما كان على الرسول والصحابة وفي كل حياتنا، ما من جزئية في دين الله تعالى في العقيدة ولا العبادة ولا المعاملات ولا الآداب والأخلاق إلا أهل القرون الثلاثة لهم حظ في تطبيقها وبيان كيف تفعل، حتى تكفين الميت ودفنه، حتى كيف يكون الزواج، وكيف يكون يعني أمر الرجل مع زوجته، وكيف يكون حال الإنسان في بيعه وشرائه، وكيف يكون حال الإنسان في بيته وأهله ومدخله ومخرجه، في الآداب، في الأخلاق، في كل جزئية. طبق الدين في عهد الرسول والقرون الثلاثة خير تطبيق. ولذلك من أراد أن يتم من السلف عليه بالرجوع إلى القرون الثلاثة. نحن نقول مثلا نطبق أو نعمل في الجزئية الفلانية في الدين، في العقيدة، في العبادة، وعلى منهج السلف. إيش معنى على منهج السلف؟ يعني على ما كان عليه مفهوم السلف، يعني نعمل بالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح، ليس على فهم الخلف الذين جاءوا من بعد وتفرقوا وظلوا الطريق. لا، كل جزئية في الدين وكل فيما جاء في القرآن والسنة نعمل به على منهج على فهم السلف الصالح في فهمهم لذلك المعنى وفي تطبيقهم أيضا. هذا الذي ينبغي أن يعرفه كل سلفي. بارك الله فيكم. نعم،
أحسن عليك. السلفيون على ونسوا الفالوين the manhaj of the those virtuous three generations. The ones whom Allah Azza wa Jalla was speaking about when he said, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Those who are racing towards goodness. The foremost of those who are racing towards goodness from the Muhajirin and the Ansar. وَالَّذِينَ تَبِعُوا بِإِحْسَانٍ. And those who are following them with perfection. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Allah is pleased with them and they should be pleased with him. وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. And he has prepared for them gardens under which rivers will flow. They will abide there forever. So Allah is talking about the first generations of the believers, the Salaf, and saying that those who follow them in perfection, those who are following their path, He is pleased with them and He has promised them Jannah. Part of the prerequisite, however, is that their following of the Salaf be in perfection. They're following them perfectly. In order to do that, we need to understand what was the way of the Salaf. What was it about their aqeedah, their ibadah, and their akhlaq that made them special? Those who come after and differ with the Salaf and have a different way of understanding the deen, they are not promised what is mentioned in the ayah. In order to be upon the manhaj of the Salaf, we need to know the basics of our deen. We need to learn what is it about, what makes the Salaf stand out from all of those other sects. The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam foretold would come, that are present, and what is the difference between what they believe and what the Salaf believed. They are very basic affairs of belief,
But the Salaf is that. The Salaf understood that Allah Azza wa Jal spoke the words of the Quran. This is his speech. The Salaf understood that Allah Azza wa Jal arose over his throne. The Salaf understood that Allah Azza wa Jal comes down to the nearest heaven in the last third of the night. These are affairs that others who have come after them fail to understand. There are Muslims who deny all of these realities, that have their proof in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. There are people who say that Allah doesn't come down to the last third of the night. He doesn't come down. There are people who say that Allah did not arise over His throne. There are people who say that the Quran is not Allah's speech. He didn't speak this. There are people who say that Allah is not above His throne. He's everywhere. The Salafis don't say this. They're basics that we must learn from our deen. Simple things, like wiping over our socks when we make wudu. Something as simple as that is something that all of the Salaf mutually agreed to. The early generations of the Muslims all understood this. People came later and differed with this, the likes of the Rafidah. So in order not to be like the people of innovation who came later, and to be like the people who understood what the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam taught them from the Salaf, we need to understand basics like this of our deen. As simple as how to make wudu. There are guidelines and parameters that we have to remain inside, to be upon the way of the Salaf, understanding like they understood the deen. Praying like they prayed, their five daily prayers in the Jama'ah, in the Masjid, as well as Salatul Jumu'ah. Making our pilgrimage the way that they did, and understanding it as taught to them by Allah's Messenger, Sallallahu Alaihi Wasallam, when He said to them, take from me your rituals. That was on Hajj. He showed them in person how to make Hajj. So everything that we want to do in our life, we want to be promised what was promised to the first generations of the Muslims in the Book of Allah Azza wa Jal. We have to be upon their way, following them in their belief, their way of interacting with others. It was the first three generations of Muslims that enjoyed this promise. They understood every aspect of their deen and how to apply this deen to every situation in their life. From how to prepare the dead for the burial, to the basics of marriage, and how spouses should interact with one another, to how to buy and sell. Every aspect of their life is something that they understood from the deen and how to apply the deen to every aspect of their life. So if we want to be like them, we have to learn and see what it is that they understood from their deen. We shouldn't take something, text, from the deen and understand it like we want to understand it. We should take the text from our deen, from the Quran and Sunnah, and find out how was it that the Salaf understood it. If we do anything else, we are going to go astray. Everything that's mentioned in the Quran and the Sunnah must be understood according to how they understood it. Tawbatul.
والسلفي ليس كل من قال أنا سلفي وادعى السلفية نقول هذا سلفي، إذ لابد من أمور لهذا الذي يقول أنا سلفي. أول هذه الأمور أن يتعلم منهج السلف وأن يقرأ في كتب السلف، يقرأ القرآن، تفسير القرآن والسنة وكتب أهل السنة، يقرأها ويتمعن فيها ويدرك ما فيها من المسائل العلمية في العقيدة والعبادة كل ذلك، ثم يطبق ذلك عملا في مسجده، في بيته، في الشارع، عند أهله، في سفره، في حله، في ترحاله، في حجه، في صيامه، كل شيء يطبقه تطبيقا ويشتغل في ذلك. وإذا يعني غمض على شيء يسأل العلم، ويطبق هذا في زوجته، أن تكون أيضا زوجة على منهج السلف، على طريقة السلف، في لبسها، في كلامها، في زواجها، في دخولها، في خروجها، في زيارات الآخرين في حجها في عمرته في كل شيء. وكذلك يطبق ذلك في أولادهم في تعليمهم في الحرص عليهم في درعهم من الفتن والشهوات المضلة في تنشئتهم لأن ينشئهم على عقيدة صحيحة كل ذلك في كل شيء في وقته والعبادات الصحيحة كل ذلك. ولا يكفي ذلك بل لابد أن يدعو إلى من في السلف ويعرف الآخرين ممن حوله جيرانه وإخوانه وأهله وأهل بيتي والناس حوله في عملي لابد أن ينشر هذا المنهج ويعلم الناس ويصبر على ذلك لا يداهن في دينه ولا يتنازل عن شيء من منهج السلف. يتنازل عن شيء من منهج السلف يقول لا مشي حالي جامل، لا هذا ليس على منهج السلف، هذا ما عرف منهج السلف. العبرة بالعمل والتطبيق ظاهرا وباطنا ولا يضره إذا أودي في الله تعالى. فإن الإنسان يتعرض للضرر لكنه لا يضره ويصبر على ذلك. فإن الصبر على الدين أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يسير على كما سار من قبلنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يضر من خذلهم، أنا أهل الحق أهل الظاهري، يقول لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، يدل على أنه سيكون من خذل من يقبلهم ويكون هناك من يضرهم ويكون هناك من يؤاديهم، لكن لا يهمهم ذلك، يثبتون على الطريق ويصبرون كما صبر من قبلنا. لقمان يقول لابنه وهو يعظ: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا منهج السلف، هذا منهج الذين قبلنا. وإن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا صراطي، أي صراطي مستقيم، هذا الدين كتاب الله وسنة رسوله والمشي عليها. اتبعوا ما يأتي دين كتاب الله وسنة رسوله على فهم أولئك القوم وعلى ما طبقوا طبقوا ذلك. من سار على ذلك فهو السلف الذي عرف الحق. وإذا تزوجت تزوج المرأة السلفية، من هي المرأة السلفية؟ هي من ترضى دينها وخلقها، من ترضى دينها وخلقها. لا يلزم تكون متعلمة ولا صاحبة عمل، يكفي أن تكون صاحبة دين، أي تصلي وتصوم وتحج وتزكي إذا عندها شيء مال، وتحتشم وتستثر ولا تخرج أمام الناس ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب ولا تخالف الأجانب، هذا صاحب الدين. وخلق أيضا لا تكذب لا تخفي لا تخون لا تفعل لا تفعل، صاحب خلق ودين. هذه إياك أن تترك هذه. وإذا كانت المرأة تريد أن تتزوج تتزوج صاحب الخلق والدين أيضا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان من يتزوج الإنسان فبين أنه يتزوج صاحب الخلق والدين. فالناس في دابهم يحبون صاحب المال والجمال وغير ذلك، لكن المسلم لا يحب صاحبه، تظفر بذات الدين. يقول تنكح المرأة لأربع، أربع خصال اختارها الناس، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ونسبها، ثم قال ولدينها فاظفر بذات الدين طربت لداه. قالوا لمالها عند اليهود، هؤلاء يحبون المال، ولجمالها عند النصارى، ولحسبها ونسبها عند العرب في الجاهلية، صاحب الحسب والنسب ولو كانت صغيرة وكانت حقيرة، المهم تكون صاحب النسب وأصول. قالوا وفي الدين في الإسلام ذات الدين فاظفر بذات الدين طربت لداه، هذه التي إذا غبت عنها حفظتك وإذا نظرت إليها سرتك وإذا أمنت أموالك وأولادك وأهلك أمنتك تأمن، لا تخاف. مرأة لا تدخل على الرجال ولا تسمح بالرجال يدخلون عليها. مرأة إذا سافرت لا تسافر إلا بمحرم، وإذا حجت لا تحج إلا بمحرم، فإنه من ضرورات الحج المرأة لمن استطاع سبيله، لمن استطاع سبيله في حق المرأة. وهكذا إذا اعتدت تعتد في بيتها، وإذا طلقت تحترم معانا الطلاق، وإذا هكذا علقت تحترم كل ذلك وتتعامل مع زوجها على أصول الدين، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا الرجل من كان على من السلف لابد أن يحذو حذو من السلف، لابد أن يطلق لحيته ويرفع إزاره، وهكذا يتحلى بالأخلاق، لا يكذب، لا ينم، لا يخون، لا يفعل محرمات، لا يزني، لا يفعل، لا يفعل كل المحرمات لا تجلس. وهكذا يكون مرآة لأهله وللناس جميعا. فإن الذين يضيعون الأمانات لهم عقاب شديد يوم القيامة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها لن يرح الجنة. فالرجل راع في أهله وفي أولاده. إياك إياك أن تأتي بالدشوش والمغاني والخزعبلات إلى بيتك ثم تريد بيت سلفي. لا والله، بيت السلفي قائم على النصح والعبادة والنزهة والفسحة والضحك في وقت الضحك والسمر في وقت السمر، كل شيء له وقت. سمعنا كالجماد، لكن على أصول الإسلام. في الإسلام كل شيء موجود، الجد موجود والهزل موجود، كل شيء له وقت. هكذا ربي أولادك أيضا على التعليم الصحيح والبعد عن الفواحش والبعد عن الاختلاط والبعد أيضا على المناهج الهدامة وعلى هذه الآلات التي تفسد الأولاد الصغار. كل هذا، هذا من واجبات المسلم الذي يربي. والمرأة ينبغي أن تعلم أن الرجل قوام، قوام عليها، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون. فلا ترفع صوتها على الرجل وتطيعه فيما لا شيء فيه معصية لله تعالى. وهكذا تحترم زوجها وهو يحترمها أيضا. وهكذا في كل المعاملات صغيرة وكبيرة. لكن إذا خالفنا هذا المنهج وتحررنا فبدأنا ننقب، يعني نقب خصلة واحدة بس كالحصير، ينتدب إذا خصلة انتدب الحصير كله. يعني ينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم، أصلنا 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 عليك نسينا شوية.
أبدا أبدا، ما تشكر، الله يبارك فيك. The Salafi is not always the person who calls himself a Salafi. This is not just a claim. In order to know who is the Salafi, there are more than just labels that we must look at. There are several affairs that must be present in the person for him or her to actually be a Salafi. First and foremost, we have to learn what is the manhaj of the Salaf. We have to read their books. We have to read the Quran and Sunnah, the tafsir of the Quran, thinking about the meanings, pondering the meanings, and learning what the Salaf have explained about these books. Secondly, we have to put this into practice. This is not only in the masjid, it's at home, it's in the street, it's when we're traveling, when we're going to Hajj, Umrah, everywhere that we find ourselves. And if we find some discrepancy, or we misunderstand something from the text, or we can't figure out how to apply it in our lives, then we go and ask the people of knowledge. Salafi is the person who applies what he learns about his religion and his life. And he helps his family do the same. His wife is a person who reads about the deen, understands the deen, and practices the deen in all aspects of her life. In the way that she talks with others, in the way that she dresses, and the way that she behaves, and how she goes and visits her friends, and how she travels, and how she interacts with her children. A Salafi is the person who teaches his children the deen of Allah. and he helps them do what's pleasing to Allah. He spends a lot of time and energy teaching and following up on his children, making sure that they're not going off on any dangerous path. He prevents them from the temptations that are dangerous and destructive. The son of he teaches his children how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And he invites others to this pilgrimage from those who are around him, his neighbors, his relatives. And he's patient. He's patient in the harm that he faces in the path of calling others to the deen. And he doesn't compromise things of his deen. Whoever does so is not upon the minhaj of the Salaf. If the person is doing what's pleasing to Allah and calling to the way of Allah, it doesn't matter if people try to harm him or if people speak ill about him. The Salafi remains patient upon obedience to Allah. And indeed, this is from the greatest of affairs. The Messenger alayhi salatu wasalam described that same sect as those who would not be harmed by those who forsake them or differ with them. So there's no doubt when the person tries to implement and call to the religion of Allah, there will be people who differ with him, who try to harm. The people of the Haqq don't pay attention to that. They remain patient, practicing the religion of Allah, calling others to the religion of Allah. This is what we find in that great advice given by the wise man Luqman to his son. And he said to him, Ya bunayya tushrik billahi inna shirka la dhulmun 'azeem. Firstly, teaching his son, don't associate partners with Allah. Certainly, shirk is of the greatest of wrongdoing. He advised him to be kind to his parents, even if they happen to try to get him to do what's displeasing to Allah. To not obey them in that, but to keep them good company in this world. And to know that his return is to Allah, to establish the salah, enjoin the good and forbid the evil, and be patient on whatever befalls him. But certainly this is from the greatest of affairs. And not to walk around arrogantly on the earth. Certainly Allah does not love those who are arrogant. So we have to follow one path, calling to one path, the path of Allah subhanahu wa ta'ala, not being concerned about those who may differ with us in our call to that path. This is the way of the Salafi. The Salafi is not just concerned about his own deen, he's concerned about his family. As displayed in his choice of a spouse, the Salafi should marry a woman who's also a Salafiya. Well, he's pleased with her deen, and he's pleased with her character. As the Messenger alayhi salatu wasalam said in the hadith, if there comes to you whom you're pleased with his deen and his character, then marry him. Otherwise, there's going to be great corruption in the earth. So the Salafi in his choice of a spouse is not primarily concerned with her level of education or her profession. He's primarily concerned with his spouse's deen, whether or not she prays all the time, whether or not she fasts, whether or not she's made hajj, whether or not she's dressing in a modest way. She should not be uncovering in front of men who are not her relatives or facing the lights. She should not be a person who tells lies or cheats. The same applies to the Salafi woman and her choice of a spouse. She should be looking at the deen of the man who comes to her. People naturally incline towards the person who has lots of money or the person who is attractive. The Salafi should have different standards, choosing first and foremost the person who is of deen and of good character. As the Messenger alayhi salatu wasalam advised when he said, choose the one with deen, you will be successful. He said in the well-known hadith that a woman is sought after in marriage for four things. Either her wealth, her beauty, her lineage, or her deen. So choose the one with deen, you will be successful. The Jews are the ones who sought first and foremost after a money, after a woman with money. And the Christians were the ones who sought first and foremost after a woman of beauty. The Arabs in the times of Jahiliyyah were the ones who first and foremost looked for a woman of noble lineage. But in Islam, what we should look after first and foremost is a woman of deen. So family is of the utmost importance to the Sarabi. Teaching one's children the deen is of their primary concern. Having a woman at home who is trustworthy and safeguards herself, safeguards the children if the man has to travel, this is of the concern of the Sarabi. Having a woman who is not going to travel without a relative along with her, even if it's for Hajj, this is of the concern of the Sarabi. Allah Azza wa Jal says, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. And it's a right Allah has over the people that they make the pilgrimage to His house if they can find a way there. Part of finding a way there for a woman is having a mahram to accompany her on her journey. If she doesn't have that, according to the ayah, she cannot find her way there. The Sarabi woman adheres to the religion of Allah, adheres to the guidelines of the religion of all of her affairs, inside and outside of home, and all the situations in her life. Even when it comes to the mourning period after the death of her husband, or in the period that she has to wait following a divorce. In her interaction with her husband, she follows the principles of the religion. The most basic of which is la darar wa la dhirar. There is no initiating or reciprocating harm. She doesn't try to harm her husband, try to get even if she happens to get harmed. She should be choosing the man that has the same thing on his agenda. The man who wants to follow the sunnah. The man who wants to grow his beard and not be dragging his lower garment below his ankles. The man who should be like a mirror to his family, showing them the reality of their actions. Whoever doesn't adhere to this is bound to get lost. He's bound to expose himself to that threat which Allah Azza wa Jal issues to those who differ with the path of the believers. Nawasir alayhi salatu wasalam said in the hadith, whoever Allah gives flock to look after, and then he cheats them, he's going to face the consequences of this. Each man is a shepherd over his family. He's going to be asked about his flock. So we can't expect, being realistic, to bring TVs and satellite dishes and music and the likes into our homes and expect good results from our children. So if he doesn't do this in his home. This doesn't mean that we have no recreation. There's a time for fun. There's a time for joking. There's a time for laughing. There's a time for staying up late at night with one's family and enjoying oneself. We don't have to be rigid in order to be Sarabis. It's a time to be serious and a time to joke around. We need to teach our children what's pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, and make sure that they distance themselves from all that which encourages His anger, from doing the lewd sins. We should not put in their hands that which is going to corrupt their deen. Both the husband and the wife have the responsibility of learning the deen and implementing the deen, starting with how they interact with one another in their home. The Sarabi woman should be a woman of utmost character. She should be humble in the presence of her husband, respecting him as he should respect her. She should not be raising her voice at him. She should understand that the man has a figure of authority, and that's his job in the home. And if we are to stray from these principles, even if it's in one affair, comes to our following of the way of the Salaf, and we're only looking for problems for ourselves. تفضل الشيخ.
أقول لأخواتي المستمعات حفظهن الله جميعا، أن المرأة التي تتطلع إلى منهج السلف وإلى حياة السلف وتقتدي بهم لتكون مثلهم حتى يتولاها تعالى، تتولاها الله تعالى برحمته، عليها أن تطلع على سيرة الجيل الصالح من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة والقرون المفضلة، وسيرة نساء المسلمين في كل العصور. فإن من نساء المسلمين والمؤمنين من كانت تجيز بعض العلماء الكبار في العلم، ويذكر عن ابن حجر أنه أجازته أكثر من 15 مرأة في علمه وهو يطلب العلم. وكريمة هذه التي تولت يعني يعود إليها كثير من أسانيد البخاري في 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 دراسة في في حثها على ذلك العلم العظيم، قدوة لنساء المسلمين اليوم. والله تعالى عظم الرجل وعظم المرأة، قال تعالى في كتاب العزيز: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو الذكر والأنثى لا فرق، عد الله لهن، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي السنة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يقوم بالليل، أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الرجال من قام بالليل يصلي ركعات، رحم الله امرأ قام من الليل، يقول الرسول رحم الله امرأ قام من الليل ليصلي فأيقظ أهله، فإن أبت نضحها بالماء حتى تتعبد مثله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورحم الله امرأة قامت من الليل تتعبد وتيقظ زوجها فإن أبى نضحته بالماء. انظر التعاون العظيم بين الرجل والمرأة، لا فرق في دين الله تعالى. ونساء الصحابة قدوة فيما ذكر الله تعالى في القرآن، يقول الرسول عليه، يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم قال: وقرن في بيوتكن، لا تخرج من بيت المرأة، هذا هو الأصل، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اليوم نساءنا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى والأخيرة هذه جاهلية الكفار، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة في أوقاتها، أما التي تعمل وتدب في الشوارع ما تقيم صلاة وفي أي موضع، وآتينا الزكاة، اللي عنده حلي يبلغ النصاب من فضة وذهب وجب عليها إخراج الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، كتاب الله وسنة رسوله في شرعه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا نداء لنساء الرسول ونساء أهل الإيمان يقتدون به. وهكذا الآيات كثيرة في هذا الباب مما ينبغي أن تسلكه المرأة. الله تعالى يقول في كتابه العزيز مبينا، يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. إذن هذا أمر، لأنه يقول لأزواجك وبنات ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلباب هذا الذي على رأسها تذنيه وتغطي نحرها، لا يرى وجهها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يعني بمعنى المرأة تمشي في الشارع، مرأة لها شأن عظيم، وأمر الرسول النساء إذا مشينا في الشارع أن يكون في حافة، لا تدخل مع الرجال ولا تخطب بالرجال. ولعن الله يعني المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ملعونات هذه وهذه كلا المرأة والرجل. وهكذا أمر الدين أمر عظيم ينبغي التمسك به والأخذ به إجمالا. الدين متكامل لابد أخذه متكاملا. يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم على الرجال ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن اللي على الرأس هذا على جيوبهن تغطي نحرها. أين نساء المؤمنين اليوم من هذا؟ المرأة اليوم تتكلم مع الرجل كأنه ابنها ولا زوجها، لا حياة ولا حشمة. التي تفعل هذا ليس من السلفية في شيء، ما عرفت السلفية. النساء التي يخرجن إلى الطرقات للعمل ما أخرجهن إلا الجاهلية الأخيرة هذه الذين ينادون بخروج المرأة للعمل. ما أفسد النساء للخروج إلى العمل والخروج للشارع وتضيع البيت، أعظم كنز وأمانة في رغبة المرأة في البيت أي تتخرج الرجال والنساء الأطفال والشباب يخرجون من البيوت. من يخرجهم؟ المرأة التي في العمل وعندها الخادمة، عنده الخادمة تربيه تفسده، هذا تكون المرأة هكذا؟ لا والله، ليس المرأة السلفية هذه. المرأة المتحضرة على حضارة الزمان التي تحللت تمشي في الشارع مكشوفة الوجه مرفوعة الحجاب، لا حجاب عليها، ويعني قماشها مشدد عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من الناس اللي ما رهم بعد رأيناهم نحن في هذا الزمان. وذكر صنف ابن سالم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت قال ملعونات فلعنوهن. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني تمشي المرأة كاسية لكن كساها يعريها. كيف يعريها؟ قالوا إما شفاف فيراجع زدها منه أو يكون مزرزر فيها محدد، يعني فيها مشعولة فيه فتراء عضلات جمالها كلها. كاسيات على مائلات يعني تميل الشعر هنا وهنا وتميل وجهها لهذا ولهذا وتفعل مؤمن على رؤوسهن كاسر، يعني ترفع شعرها تجعله على قبتها فوق. وكم رأينا من شيء يفعلن هذا على رؤوسنا كأسيمة البخت كالسلامة اللي على الجمل. ماذا قال رسول الله؟ قال لا يحرن الجنة صلى الله سلام العافية. الذي ينبغي يتنبه أهل الإسلام من أراد أن يعرف عن كتب ما جرى الاقتلاع من الفاز التي لا تحصى ولا تعد، ينظر في حال الناس اليوم وحال النساء اليوم الذي خرجنا إلى الشوارع. والأدلة صريحة على تحريم الخلوة بالرجال وتحريم النظر وتحريم الوسائل الموصلة إلى الكتب. كيف نقول بتحريم وقد جعلنا المرأة أمام الرجل في العمل في الطريق في كل مكان، المديرة والنائبة وهكذا وهكذا؟ أمر خطير. نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، وعلى من تدعي السلفية أن تنتبه لهذا الأمر، فإنها تتحلل شاءت أم أبت. وهكذا اقتحام المرأة الميدان الخاص بالرجال في كل موضع في القضاء. أين يقول رسول يعني يدم قوم ولوا على المرأة ما أفلح قوم ولوا على المرأة؟ فاليوم تجد القاضي من النساء والحاكم من النساء وغير ذلك. لابد من تربية الجيل جيل الرجال والنساء على ما كان عليه رسول الصحابة ومن جاء بعد من القرون المفضلة. هذا هو الدين، هذه السلفية، هذه العقيدة الصحيحة، هذه المعاملات، هذه الأخلاق، هذه العبادات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإسلام رجالا ونساء. وإلا فمن ادعى بعد ذلك مخالفا هذه الأمور فليس من السلفية في شيء. نسأل الله السلامة والعافية. ولعلنا نعتذر عن استمرار في الكلمة، نسأل الله أن يكون هذا كافيا، لأن عندي لقاء آخر بعد هذا، وسامحونا إذا كان أسئلة ترسل لنا إن شاء الله نجيب عليها بعد ذلك. بارك الله فيكم، حياكم الله.
جزاك الله كل خير يا سيف.
معنا يا أجرنا، بارك الله فيك.
إي ما في إشكال يا سيف، جزاك الله كل خير، الله يحفظك
الله. حياك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. Sheikh Radhullah Ta'ala continued saying, my sisters, may Allah bless and preserve you all, know that if a woman wants to understand the manhaj of the Salaf and seeking an example, who she could take as a role model, seeking the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, then she needs to read about the biographies of the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the lives of the Sahabiyat, the female companions of the Messenger, as well as those righteous Muslim women who have been present in every generation after them. Or certainly, in every time we will find that they are from the major scholars who have taken their knowledge from women. Said that Ibn Hajar, rahimahullah, received ijazas from more than 15 women teachers. That many of the chains of narration in Sahih al-Bukhari go back to a woman who was taken as an example in her knowledge. So certainly, what is promised to the believing men is also a promise to the believing women. As Azawajal says in his book, certainly the Muslims, men and women, the believers, men and women, and those who qanitin, those who are strictly obedient to Allah, men and women, those who are truthful, men and women, those who are patient, men and women, those who have khushu', submissive, humility, both the men and women, those who give sadaqah from the men and women, those who fast from the men and women, and those who protect their chastity from the men and women, and those who remember Allah much from the men and women, that Allah has promised them forgiveness and a great reward. Likewise, we have in the Sunnah that well-known example that was given for the mercy of Allah Azza wa Jalla being between or being shed upon the man and woman who help one another in the obedience of Allah Azza wa Jalla. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, may Allah have mercy upon the man who stands at night to pray. And he wakes up his wife to pray with him. If she refuses, then he sprinkles some water in her face so that she can wake up. May Allah have mercy upon the woman who stands up at night to pray, waking her husband up to pray with her. And if he refuses, then she sprinkles some water in his face to wake up. Certainly we have the lives of the women from the Sahaba a good example to follow. Starting with the wives of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Those whom Allah Azza wa Jalla addressed saying, Ya Nisa al-Nabi, lastunaka ahadi min al-Nisa. O women of the Prophet, you are not like any other women. إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. If you fear Allah, so do not speak in a way that is going to incite the desires of the one who has in his heart some disease or some sickness. وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. And remain in your homes. Do not go around displaying your beauty like the women did in times of Jahiliyyah. فَاقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. Establish the salah, pray the five daily prayers at their fixed times, and give zakah. If you have from your jewelry that which reaches the nisab, you need to pay zakat on that jewelry. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
and obey Allah and His Messenger. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah only wants to remove from you the filth, home, family, household of the Prophet, and purify you with a thorough purification. The ayat to this effect are many, talking about the virtue of the believing one. Furthermore, we have a commandment in the Book of Allah Azza wa Jal directed at the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam to address thereby the believing one. Allah Azza wa Jal says, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yurnina alayhinna min jalabibihim. O Prophet, say to your wives and your daughters and to the believing women to draw their garments around them, fully covering themselves and dressing modestly. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. This is more likely that they would be recognized and not harmed. When a Muslim woman dresses modestly, she is recognized for being a woman who commands respect, and so people leave her alone. So the woman, in adhering to proper Islamic etiquette of dress, covering herself, covering her body, dressing modestly, people leave her alone. If she needs to go out in public, people respect her, know that she's a woman who commands respect. And the opposite goes for the woman who doesn't dress properly. We have in the hadith that the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam said that Allah curses the men who imitate women and the women who imitate men. So if a woman's not dressing like a lady, she's dressing like men do, or vice versa, this brings about the curse of Allah subhanahu wa ta'ala. So the deen of Allah Azza wa Jalla is complete. He teaches us therein everything we need to know of every aspect of our life. This includes both the believing men and women. Allah Azza wa Jalla says, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخُضُّ مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَسْكَارَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Say to the believing men, tell them to lower their gazes and protect their chastity. Certainly Allah is all aware of what they do. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. And say likewise to the believing women to lower their gazes and to protect and guard their chastity. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا. And not to expose their beauty, except for that which naturally appears thereof. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. And let them draw the khimar over their bosom. So the woman, in dressing modestly, commands and demands respect. This is what she will get when she dresses in the fashion ordained by Islam. We have in today's society, however, the women who command no respect in their dress or in their behavior. We find a woman talking to any old man on the street as if he is her son, getting along and joking with him, commanding no respect. Likewise, when women leave the home and go out into the workplace, this many times brings about the home is the safe haven of the woman. In fact, it's the greatest treasure of all, the place where the real men graduate from their school. This is where real men learn their deen and learn about life, at home, from their mothers. So when a woman says that she's salafi,
He needs to pay attention to this. Paying attention to what Islam ordains about the behavior of the woman, the lifestyle of the woman. The Salafi woman is not the one who goes out into the street dressed improperly, wearing tight clothes. The Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said there are two types of people that I have not seen. Sheikh said, we see them in our day and time. One of them are women who are dressed but naked. They are dressed but they are naked. How's that? He said that they are cursed. How is it possible for a woman to be dressed, clothed, yet naked? She's wearing something that's so thin that it exposes her flesh. Or if she's wearing something so tight that it describes the shape of her body. The Messenger of Allah said that these women who are clothed yet dressed, they have on their heads the likes of camel humps. When a woman wraps her hair up in a bun and puts it on top of her hair, even if she's wearing, even if she's covering her hair, she's drawing attention thereby, exposing her beauty, trying to turn some eyes towards her. Mr. Ali Sallallahu Alaihi Wasallam said that the women who do this, exposing themselves in public, will not enter Jannah, Allah Azza wa Jalla, for his safety. Much of the harm that's come about to society in our day and time is because of not observing the proper etiquettes between men and women as Islam has ordained. When we have situations where the men and women are mixing in the workplace and in public, and this leads to khalwa. This leads to a man and woman being alone in a room together. This is when the big problems start. When you have the manager of the company is a woman, and she calls in her employee who's a man into her office for a private meeting, now there are problems. The woman who ascribes herself to Salafiyah should pay attention to this. We talk about all the areas of society, including the courtroom and the likes. Sometimes we'll find the judge in the courtroom is a woman. Whereas the Messenger alayhi salatu wasalam said, people will never be successful if they entrust their affairs to a woman. The point is that both men and women must learn the deen of Allah Azza wa Jalla and implement the deen of Allah Azza wa Jalla in our lives. Taking as our role model those who have preceded us from our Salaf, adhering to their standards of character and their morals. Sheikh said that I apologize at this time because I have another class to give, and we pray that what has been said is sufficient and of benefit. And Allah knows best. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Barak ala nabiyyina Muhammad.